بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات أن تقدم لطلبة العلم مبادئ في علم أصول الفقه للشيخ أحمد الخليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أما بعد، أيها الأحباب، إن من عظم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن جاءت منضبطة بضوابط وأصول محكمة تضبط لطالب العلم وللفقيه، من وجهة نظري أن التعمق في معرفة صفات شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب زيادة الإيمان، لأن الإنسان إذا تمكن من هذا وفهم عظم هذه الشريعة وفهم ما هي عليه من المتانة والرقي والتأصيل والضبط، ولد هذا عنده شدة قناعة في هذه الشريعة المحكمة. في هذه الليلة سيكون الحديث إن شاء الله تعالى عن أهمية أصول الفقه وكيفية نشأة أصول الفقه والمدارس المختلفة التي تناولت أصول الفقه بالدراسة، وسيكون في ضمن هذا مباحث أخرى، لكن هذه هي الأشياء الأساسية. الشريعة التي أنزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزلت بحيث تكون صالحة لكل زمان وصالحة لكل مكان وصالحة لمختلف الأحوال في الزمان الواحد، وهذا يستوجب أن تكون هذه الشريعة فيها من الأسس والضوابط التي تحكم الحوادث التي تطرأ على بني الإنسان ما يكفي إلى يوم القيامة. وبحمد الله هذا هو الواقع، أي أن هذه الشريعة فيها هذه الضوابط. وأول مرحلة من مراحل التشريع هي مرحلة النبوة أو عهد العهد النبوي، وهو العهد الذي نشأ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لهذه المرحلة نستطيع أن نقول أنه لم يكن يوجد أصول فقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أدق، لم تكن الحاجة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصول الفقه، لأن المشرع الوحيد وصاحب الكلمة الوحيد الذي يحكم هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فمهما وقع من حوادث أو مسائل أو إشكالات، فمرد ذلك جميعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن مبيناً وموضحاً أحكام الحوادث، وقد فهم الصحابة هذا الأمر فهماً دقيقاً. ولعلكم تذكرون الآن معي قصة أبي بكر وعمر لما دخلوا على تلك المرأة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فبكت وبكوا، ثم بيّن الجميع أنهم إنما يتأسفون ويحزنون لا على مجرد وفاة شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما على انقطاع الوحي. وكم من مسلم تغيب عنه هذه النكتة وهذه الفائدة، أنه إنما نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي، وأن الحزن العميق إنما هو على فوات نزول القرآن. تصوروا لو أن نبينا صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا اليوم، كل ما أشكل علينا إشكال ذهبنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو بدوره يأتيه الوحي من السماء، فتنتهي جميع الإشكالات بين فينة وأخرى بلحظة تنتهي. كم بين هذا الواقع والواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم من فرق عظيم جدا وبون شاسع. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة أنه لم يوجد خلاف قط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحاسم لهذه الخلافات موجود صلى الله عليه وسلم. ثم في عهد أبي بكر كانت الخلافات أقل، ولم تكد تنشأ إلا وتنتهي مباشرة ويستقر الأمر على رأي من الآراء. ثم في عهد عمر أكثر قليلا، وهكذا. إذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى أصول فقه ولا إلى فهم ولا إلى، إنما المرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أدوات أصول الفقه
وأدوات الاستنباط وأدوات الاجتهاد كانت موجودة، لكن لم تكن الحاجة موجودة إليها، يعني لم يكن المسلمون يحتاجون إليها في ذلك الوقت. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وانقطع بموته صلى الله عليه وسلم الوحي، وبقي المسلمون ينظرون إلى ما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك صرح العلماء أنه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت مصادر التشريع منحصرة في ثلاثة أمور فقط ما يخرجون عنها مطلقا، فإذا وقعت بهم واقعة نظروا في كتاب الله، فإن وجدوا في كتاب الله لها جواب اكتفوا بذلك، فإن لم يجدوا ذهبوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدوا فذاك، وإلا فيجمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصحابة من أهل الرأي والفقه والنظر والمعرفة، ثم يتداولون الأمر بينهم ثم يخرجون برأي موحد يسير عليه جميع المسلمون. وهذا يشكل إلى حد كبير الإجماع، هذه الخطوة الثالثة تشكل إلى حد كبير الإجماع. إذن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كتاب وسنة وإجماع فقط. ثم مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فجاء عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فزادت مصادر التشريع مصدر، فكانوا ينظرون في الكتاب كما قال ابن القيم، فإن لم يجدوا نظروا في السنة. قال عمر: انظروا هل حكم أبو بكر في هذه المسألة؟ فإن كان أبو بكر حكم أخذ به، لأن أبو بكر يحكم عن ملأ من الصحابة، وإن لم يكن حكم نظر هو بنفسه مع جمع الصحابة والتشاور والنظر والتدبر، ثم يخرجون برأي موحد أيضا. إذن زاد في عهد عمر بن الخطاب رضي عنه قضية، إن صح التعبير، أقوال الصحابة أو قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، إذن هذا ما كان من أمر عهد عمر، واكتفوا بهذا، بقيت الأمور على هذا المنوال، يأخذون الناس من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، إلى أن جاءت نقلة أخرى. هذه النقلة في القرن الثاني والثالث. الأول لم يوجد تدوين لأصول الفقه، ولم يوجد أصول الفقه بحاله التي هو عليه الآن، إنما كانت توجد نظر في الكتاب، نظر في السنة، أقوال الصحابة، تعليلات فقط. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أشار إلى جميع أصول الفقه الصحيحة، إلى جميع أصول الفقه الصحيحة، إما من الكتاب أو من السنة. تطور الأمر في القرن الثاني والثالث، وأنتم تعرفون أن القرن الثاني والثالث هي القرون التي نشأت فيها المذاهب الأربعة. نشأت المذاهب الأربعة في القرن الثاني والثالث، وكان لكل إمام من الأئمة أصحاب ينظرون ويفتون ويتحدثون في المسائل العلمية، وكثر جدا جدا الأخذ والعطاء والجدل والنقاش والمجادلة، واشتهرت في ذلك العصر مجالس للجدل والمناقشات والمناظرات الحادة، واحتد الأمر جدا. فجاء رجل اعتبره الإمام أحمد مجدد القرن الثاني، وهو الإمام الشافعي رحمه الله. يمكن أن نقول بعث الشافعي، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يبعث على رأس كل 100 سنة. بعث الشافعي فوجد الأمر يعني مشتد جدا، والنزاعات شديدة جدا، وتكونت في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث مدرستان، أهل الرأي وأهل الحديث، واشتد النزاع جدا جدا بين أهل الرأي وأهل الحديث، وأخذت يعني الردود والنظر يزداد، وحدة الخلاف تتسع وتشتد إلى حد كبير. جاء الشافعي فرأى هذه الأمور، والتي تتلخص في شدة النزاع، تكلم أناس ليسوا من أهل العلم وليسوا أهل النظر، تكلم أناس من أهل العلم والنظر لكن ليس على وفق القواعد الصحيحة. والشافعي أول ما برز كان في العراق، فلما وجد الشافعي هذه الأمور وفقه الله سبحانه وتعالى، ألهمه الله إلى أن يضع قواعد، وهذا يعتبر بلا شك فتح عظيم من الله سبحانه وتعالى، وشكر العلماء له هذا الصنيع من حين وضع الرسالة إلى يومنا الحاضر. وفقه الله أن يضع قواعد تضبط للمجتهد كيف يجتهد، وهذه القواعد ليست بدع من القول وليس هو الذي أنشأها، لكنه وفق بذهنه ونظره الثاقب إلى جمع هذه القواعد وصياغتها وإخراجها مع ما أضاف هو لأنه من المجتهدين أو من أبرز المجتهدين من لمسات على هذه القواعد، فأخرج للعالم الإسلامي بتوفيق الله نبراس ومنهج في كيفية اجتهاد المجتهد. ولا شك أن هذا يعتبر باب عظيم من التجديد، وهذا الذي دعا الإمام أحمد أن يسمه ويصفه بأنه مجدد القرن. كان الإمام الشافعي في العراق وكان الإمام أحمد في العراق، وكان أهل الرأي في كثير من الأحوال يغلبون بالحجج العقلية والنظرية والقواطع والجدل والمنطق، يغلبون أحيانا أهل الحديث بغير حق. ولم ينتصف أهل الحديث من أهل الرأي إلا لما جاء الإمام الشافعي. إذن ممكن نلخص أسباب أو الأسباب التي جعلت الإمام الشافعي يضع الرسالة. الأول، كثرة الجدل والخصومات وتكلم من ليس من أهل العلم. الثاني، فشول اللحن ومداخلة اللغة وسقم اللسان وعدم استطاعة كثير من الناس الاستنباط الصحيح من النصوص. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب عربي والسنة عربية، فكل ما كان الإنسان جيد في فهم اللغة العربية وفصيح ويعرف أساليب العرب التي نزل القرآن على وفقها، كل ما كان أقدر على استنباط الأحكام. ولذلك الصحابة لما كانوا أعلم الناس وأفقه الناس وعاصروا التنزيل، وهم أيضا أكثر أو أحسن الناس فهما للغة، ما كان يحتاج الواحد منهم إلا أن ينظر في الآية فيعرف الأحكام بفطرته وسليقته. لما دوخل اللسان وضعف الناس جاء مثل الشافعي ووضع هذه الضوابط. إذن كثرة الخصومات ويعني ضعف اللسان العربي وعدم تمكن كثير من العلماء من استنباط الأحكام الشرعية. قد يكون الإنسان فاهم وجيد في اللغة لكن ملكة الدلالات والاستنباطات عنده ضعيفة، فوفق الشافعي رحمه الله إلى وضع هذه الرسالة، فناقش فيها جملة أمور هي أصول أصول الفقه: الناسخ والمنسوخ، العام والخاص، المطلق والمقيد، الإجماع، خبر الواحد، فهم الدلالات، الكتاب، السنة، الأمور الأساسية في أصول الفقه، وفق لوضعها. لما وضع الشافعي هذه الرسالة انتشرت نسخ الرسالة في مصر والشام والعراق، ما أدري عاد وصلت نجد أو لا، المهم انتشرت في أماكن يعني أهل العلم بشكل واسع، وتداولوها الناس واحتفلوا بها وقرؤوها واستنبطوا الأحكام على وفقها، فكانت اللبنة الأساس. في خلاف أنه أول من واضع العلم هو الشافعي أو غير الشافعي أو تمكن أحد، لكني أقول أنا حتى لو ثبت أن شخصا أو عالما من العلماء قبل وقت الشافعي وضع كتاب أو بحث معين في أصول الفقه، فإن في الحقيقة من وجهة نظري لا يعتبر واضع أصول الفقه. ليست القضية في التقدم الزمني، إنما القضية في حقيقة وضع أصول الفقه. من وجهة نظري أن حقيقة أصول الفقه وتدوينه وتبويبه وإظهاره بهذا الشكل أول من فعله الشافعي، سواء تقدمه أحد أو ما تقدمه أحد، مع العلم أن الغالب أنه لم يتقدم الشافعي أحد. بعد ذلك كثر أصحاب أبي حنيفة أو أصحاب مالك وأصحاب الشافعي، فانقسم العلماء بعد هذه المرحلة، بعد مرحلة الشافعي، إلى قسمين في النظر إلى أصول الفقه. قسم منهم أو مدرسة يمثلها أصحاب الإمام أبي حنيفة، وقسم منهم يمثلهم أصحاب وتلاميذ الشافعي ومالك، وإن كان الغالب أن الكلام لأصحاب الشافعي. كل واحد من هؤلاء اختط لنفسه طريقا يختلف عن الآخر في دراسة أصول الفقه. أما الأحناف فرأوا أن أبا حنيفة لم يفعل كالشافعي، ولم يضع لنفسه قواعد، ولا كتب ما يبين الأصول التي يستنبط من خلالها هو الأحكام الشرعية، فلم يجدوا إلا أن ينظروا في الفروع الفقهية التي أكثر الإمام أبو حنيفة من ذكرها، فجمعوا هذه الفروع وبوبوها واستخرجوا من خلالها أصول الفقه وكونوا مدرسة الأحناف. إذن مدرسة الأحناف تقوم على أن ينظر الفقيه الحنفي في الفروع التي ترك أبو حنيفة وأبو يوسف محمد بن حسن وغيرهم من أئمة المذهب، ويستنبط منها الأصول التي بنى عليها أبو حنيفة، فيقول لك بعد ما يجمع 10، 20، 30، 40 مسألة فقهية، يقول الأصل عند أبي حنيفة أن الأمر للوجوب. هل قال هذا أبو حنيفة؟ لا. كيف عرفتم؟ جمعنا كل الفروع وجدنا أنه كل أمر خالي عن القرائن يجعله للوجوب، إذن هذا الأصل عند أبي حنيفة. قال أصحاب الشافعي: أخطأتم، ليس هذا طريق النظر في استنباط الأصول. أصحاب الشافعي قوم فتنوا بالعقل وبالمنطق وبالنظر والاستدلال، قالوا ليس هذا الطريق بطريق صحيح، إنما الطريق الصحيح أن نأتي إلى القاعدة ونستدل لها من الأصول الصحيحة والأدلة العقلية، فإذا ثبتت فرعنا عنها الفروع. أما أن نأخذ الأصول من الفروع فهذا خطأ، إذ قد يتكلم الفقيه بمسألة تكون غير محكمة أو لم ينظر فيها النظر الصحيح إلى آخره. فكل واحد من هؤلاء أخذ هذا الطريق وصاروا يؤلفون، هؤلاء يجمعون الفروع ويستنبطون منها الأصول، وهؤلاء يقررون الأصول ويستدلون ويناقشون ويرجحون، حتى إذا ثبتت الأصول استنبطوا منها الفروع. فإذا أردنا أن نقارن بين هاتين المدرستين لا يمكن أن نرجح ترجيحا كاملا فنقول الصواب مع أصحاب مالك أو الشافعي. السبب أن هؤلاء معهم يعني شيء من الحق وهؤلاء معهم شيء من الحق، لكن يمكن أن يقال أن أصحاب أبي حنيفة في الحقيقة أقرب إلى يعني الطريقة الصحيحة، من ليسوا هم أصحاب الطريقة الصحيحة لكنهم أقرب إلى الطريقة الصحيحة، لأن أصحاب الشافعي أدى بهم هذا إلى الدخول في معتركات منطقية وأدلة عقلية لا يعني دخل لها بأصول الفقه لا من قريب ولا من بعيد. وفي الحقيقة ساهم كثير من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك في إدخال أمور ما كان ينبغي أن تدخل في أصول الفقه. أما أصحاب أبي حنيفة فهم قوم ينظرون إلى الفروع ويستنبطون منها الأصول، وهذا يعني يكاد يكون أوفق بالنظر إلى أصل الشيء، فإن الأصل هو أن تأخذ حكم يعني المسألة الفرعية من الكتاب، فإذا أخذنا حكم هذه المسألة الفرعية من الكتاب وتلك 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 ثم أخذنا أصل من مجموعة هذه الفروع سنكون أقرب إلى يعني الصواب. إذن هذه هي الأسباب التي دعت كل فريق من هذين الفريقين إلى أن يسلكوا هذا المسلك. ثم بعد ذلك جاء قوم آخرون وهم المدرسة الثالثة المتأخرون، فقالوا نجمع بين مدرسة أبي حنيفة ومدرسة الشافعي ومعه بعض أصحاب مالك، فقالوا نأخذ الأصل ونعرضه على الفروع ونعرضه على الأدلة المنطقية، فإن وافق كلا الأمرين أخذنا به وإلا فنتركه. فاختطوا يعني خطا وسطا لهم، يعني رأوا أنه أوفق للنظر. هذه المدارس الثلاثة كل كتاب من كتب أصول الفقه لا يمكن أن يخرج عن أحد هذه المدارس الثلاث. ثم بعد ذلك جاءت بعد هذه المراحل كلها جاءت مرحلة أخرى، وهي مرحلة الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي رجل في القرن السادس، يعني بعد ما دون أصول الفقه وثبت أصول الفقه جاء الشاطبي. الشاطبي رحمه الله نظر في أصول الفقه وقرأ أصول الفقه، فوجد أن الأصوليين نظروا إلى جانب واحد من جوانب التشريع، وهذا الجانب هو كيفية استنباط الأحكام الشرعية، كيفية استنباط الأحكام الشرعية، وتركوا مطلقا جانب آخر مهم وعظيم، وهو جانب النظر في مقاصد التشريع. فألف الشاطبي كتاب سماه الموافقات في أصول التشريع. مراد الشاطبي في هذا الكتاب أن يبين أن الشارع الحكيم ينظر إلى القواعد الكلية في استنباط الأحكام لكن على وفق المقاصد الشرعية، لكن على وفق المقاصد الشرعية. فإذا جاء الفقيه ونظر إلى الفروع الفقهية من خلال قواعد الاستنباط من دون أن ينظر إلى مقاصد التشريع، فعند الشاطبي قطعا سيقع في خطأ وإرباك للمستفتي والمفتي، لأنها طريقة سقيمة من وجهة نظره. لماذا؟ لأنه يعتبر أن الشخص الذي ينظر إلى طرق الاستنباط من غير أن ينظر إلى المقاصد الشرعية كالشخص الذي يدرس اللفظ بدون المعنى، وهذا صحيح. ولذلك في الحقيقة طالب العلم بعد أن ينهي أصول الفقه على وفق مدرسة من المدارس يتحتم عليه أن يقرأ بعناية وهدوء الموافقات. الموافقات كتاب ضخم وعميق جدا جدا، ضخم لا في حجمه لكنه في معناه، وإذا قرأه الإنسان قراءة استعجال يكاد يخرج بلا فائدة، ثم يحتاج أن يقرأ أيضا هذا الكتاب كما قرر الشاطبي نفسه على عالم من العلماء المتمكنين. هذا الكتاب خط جديد في أصول الفقه، هو كتاب في أصول الفقه لم يذكر فيه ولا مسألة من مسائل أصول الفقه إلا على سبيل الاستشهاد والتنظير ونحو ذلك، إنما بيّن قواعد كلية تضبط للفقيه كيفية استنباط الأحكام الشرعية. هذا الأمر اللي الآن نتكلم عنه هو شأن أصحاب المذاهب. نأتي إلى يعني أصحاب المذاهب يعني أتباع أئمة المذاهب، بينما نجد أن كل واحد من أئمة المذاهب أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد، كل واحد وضع لنفسه قواعد هو بنفسه. مع الأسف تجد أن كثير من طلبة العلم يستنبط أو ينظر لا على وفق قواعد، كل واحد منا يسأل نفسه الآن، يقول مثلا إذا أردت أن أنظر في حكم مسألة من المسائل الفقهية، هل إني أنا أرتب في ذهني قواعد من خلالها أستنبط أو لا؟ كثير من الناس ربما يكون الجواب بالنفي، إنما ينظر نظرة عامة ظاهرية أحيانا تصل إلى درجة أنها يعني سطحية جدا جدا لا على وفق أي قاعدة من القواعد. لكن الأئمة الكبار لا يسلكون هذا المسلك، إنما ما يستنبطون حكم إلا من دليل. كل واحد من الأئمة وضع لنفسه قواعد. جاء أبو حنيفة الأول زمنا قال أنا أنظر في الكتاب، فإن وجدت شيء وإلا نظرت إلى السنة، فإن وجدت شيء وإلا نظرت إلى الإجماع فالقياس، فإن لم يجد شيء في القياس قال أنظر إلى الاستحسان، والاستحسان هو الخروج بالمسألة عن نظائرها لدليل أقوى، هذا هو الاستحسان. فنلاحظ أن الشيخ رحمه الله أولا أخذ بالاستحسان، الإمام أحمد الشافعي ترك الاستحسان، ولذلك تجد بينهما بون شاسع في التفريع. الإنسان إذا ما ضبط سبب يعني هذا الفرق ما استطاع هو أن يعرف التفريق. في مقدمة القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أمور، وهو كتاب مفيد جدا لطالب العلم الذي يريد يفهم كيفية الاستنباط، ذكر أن يذكر لك جملة من الفروع في مذهب المالكية ثم يبين لك سبب هذه الفروع. مثال ذلك مثلا المالكية لا يتشددون في المياه، المالكية ما يتشددون في المياه ولا يتشددون في العقود، هذا مذهبهم قاعدتهم. بناء على هذا تجد فروع فقهية كثيرة جدا، مثلا قد ينكر أبو حنيفة المزارعة ويقبلها مالك، قد لماذا؟ ما السبب؟ أن مالك يتوسع في العقود أبو حنيفة لا يتوسع، في المياه كذلك ما يتشدد مالك، ولذلك يثني شيخ الإسلام على مذهب مالك مثلا في المياه والعقود. جاء مالك فقال أنا أصولي القرآن والسنة والإجماع والقياس، أضاف شيء آخر لا يوجد في قائمة أبي حنيفة، عمل أهل المدينة، قال ثم أقوال الصحابة. إذن أولا عرفنا أن مالك يقدم عمل أهل المدينة على أقوال الصحابة، إذن له عناية عظيمة جدا. ثم إذا لم يجد ذهب كما هو المشهور في مذهبه إلى المصالح المرسلة، ثم الاستحسان، ثم سد الذرائع، ثم الاستصحاب والعرف. الأمور الأخيرة هذه ليست ذات بال قليلة، لكن عرفنا الآن أن مالك يقدم عمل أهل المدينة حتى على أقوال الصحابة، سبحان الله رضي الله عنه وأرضاه. إذا نظرنا لجملة فروع في المدونة أو في البيان والتحصيل، ونحن نعلم أن مالك يقدم يعني عمل أهل المدينة على أقوال الصحابة، ما نستنكر كثير من الفروع، لأن هذه قاعدته، هو يرى أن عمل أهل المدينة من القوة بمكان بحيث يكون يقدم على قول الصحابي، لأن أهل المدينة مجموعة تناقلوا هذه الأمور بعضهم عن بعض، فمن وجهة نظره أقوى من قول واحد وإن كان صحابي. جاء الشافعي فاقتصر على الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة والقياس، أقوال الصحابة والقياس. جاء الإمام أحمد رجل شديد العناية بالنصوص كما قال الإمام ابن القيم، لا يكاد يقدم على النص، بل لا يقدم على النص شيء من الآراء والأقوال، فقال أنا أخذ بالكتاب ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة، مع شرط عنده، عدم الخروج عنها عند الاختلاف، عدم الخروج عن أقوال الصحابة عند الاختلاف، يعني عند اختلاف الصحابة، ثم الحديث المرسل، ثم الحديث الضعيف، ثم القياس للضرورة. لم يذكر الاستحسان، لم يذكر الإجماع، لم يذكر المصالح المرسلة، لم يذكر هذه الأمور حتى تفهم. إذا عرفت أن هذا مذهب الإمام أحمد ما تتعجب من فروع قيلت أو روية الإمام أحمد. عندما تأخذ كتاب مسائل الإمام أحمد رواية صالح، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله، وتقرأ واضعا في ذهنك أن هذه أصول الإمام أحمد لا تكاد تستنكر فرعا من الفروع الفقهية. الإمام أحمد يقدم الحديث المرسل بل الضعيف على القياس والرأي وهذه الأمور. الإمام أحمد يقسم الحديث إلى قسمين، الأحاديث كلها عنده صحيح ضعيف، ما في شيء اسمه حسن، صحيح أو ضعيف. الضعيف له درجات، يأخذ من هذه الدرجات العليا. الإمام أحمد ما يأخذ الضعيف جدا الباطل المطرح، لكنه يأخذ رحمه الله الحديث ما الذي يعني ضعفه ضعفا منجبر أو ضعفا يسير، كأن يكون فيه راوي خفيف الضبط ضعيف الذاكرة، يخطئ أحيانا أو يخطئ متوسط الخطأ. المهم يقدم هذه الأشياء كلها على الله، ويقدم أيضا أقوال الصحابة، وله عناية بأقوال الصحابة. ولذلك سأله رجل عن مسألة فقال الإمام أحمد قال عمر الخطاب كذا وكذا، قال له وما تقول؟ قال سبحان الله هذا قول عمر بن الخطاب، قال سبحان الله هذا قول عمر بن الخطاب. فهو يرى أن مجرد سياق قول عمر بن الخطاب كافي عن أن يذكر أنه قوله، لأنه لن يخرج عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأصول التي توجد عند الأئمة، عند أصحاب يعني أئمة المذاهب بأنفسهم أو عند أصحابهم، يجب أن يعلم طالب العلم أنها لم تكن مفقودة في عهد التشريع. فمثلا الكتاب والسنة موجود، والرسول صلى الله عليه وسلم متواتر عنها الحث على الكتاب والحث على السنة والتمسك بهما، إذن الأصل الأول والثاني موجود. بقينا في الإجماع، هو الذي ذكرت لك أنه يشبه أن يكون إجماع ما كان يفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ولذلك الإمام أحمد ليس من أصوله الإجماع، لكنه في الواقع العملي يأخذ بالإجماع. ولذلك سئل عن بيع الدين بالدين فقال هو إجماع يعني تحريمه، وأحيانا يقول لا أعلم فيه مخالفا، مع أنه يقول ليس الإجماع بشيء وما يدريه لعلهم اختلفوا. إذن هو يأخذ بالإجماع لكن لا على أنه دليل قاطع وملزم، بسبب أن الإجماع وجد في عهد التشريع. بقينا في الرأي، الرأي موجود في عهد الرسول، في عهد أبي بكر وفي عهد عمر رضي الله عنه وارضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل فقال أحدنا يأتي شهوته فيكون له أجر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أرأيت لو وضعه في الحرام يكون عليه وزر. أليس هذا بقياس؟ هذا ما في شك أنه قياس، وهو إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أعتقد أنا وأدين الله به، أنه إشارة إلى تقرير القياس. قد يعترض مع معترض فيقول نجد أن السلف يذمون القياس، ولو فتحت كتب ابن حزم لوجدت أنه سرد من هذه الآثار والنصوص عن أئمة السلف من ذم القياس أو الرأي شيئا عظيما كثيرا. والجواب على هذا أن يفهم الطالب طالب العلم أن القياس ينقسم إلى قسمين، مذموم ومحمود. فما وجدت من قياس مباشرة أو مدح للقياس كما في رسالة عمر لأبي موسى الأشعري، فيها مدح للقياس، قارن الأمور وانظر، وهذا هو النظر. أمره إذا لم يجد في كتاب ولا سنة ولا عمل من قبله أن ينظر هو، وهذا والرأي منه القياس أو القياس من الرأي. فإذا وجدت قياس أو ثناء على القياس فهو للقياس المحمود، وإذا وجدت ذم فهو للقياس المذموم، وبهذا تجتمع الكلمة ويتوحد الصف. أما إنكار القياس من أصله أو العمل بالقياس مطلقا، فهؤلاء كل واحد منهم أخذ بالحق بجهة والباطل بجهة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى القياس، ولما سألته المرأة وقالت إن أبي مات وقد نذر أن يحج، قال حجي فدين الله حق بالقضاء. قياس دين الآدمي على دين الباري، بل قياس أولوي جلي وواضح. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه هو يعني يأخذ بالقياس قطعا من هذه النصوص، يعني أنه مشروع ومن مصادر التشريع قطعا من هذه النصوص، لكن القياس الحسن أما القياس السيء أو المذموم أو القياس الخاطئ فهو الذي يجب أن يحذره طالب العلم. أحيانا يكون القياس في باب العقائد بإنكار الأسماء والصفات أو بتشبيه الله بخلقه أو إلى آخره. أما في باب الأحكام فالقياس المذموم أحد أمرين، إما قياس معه هوى أو قياس لم يبنى على أصل صحيح. عندنا أمرين، الأمر الأول يأتي شخص ويقيس من دون هوى، ما له هوى، لكنه لم يقس على وفق قواعد صحيحة، هذا قياس مذموم. وهذا ما يفعله كثير من العوام اليوم، يقيسون ويفتون، فهذا لا في شك أنه من الرأي المذموم ومن التقول على الله بغير علم، لأنه يقيس لكن لا على وفق قواعد مقررة. النوع الثاني أن يكون المتكلم أو المجتهد عنده آلة الاجتهاد ويعرف شروط القياس ويجيد هذا كله، لكنه رجل مدخول فيه أو عنده من الهوى ما يمنعه عن أن يقيس القياس الصحيح، فهذان الرجلان مذمومان وقد وقع في القياس المذموم. إذن يجب أن الإنسان إذا أراد أن يقيس أن يعرف يعني طرق القياس. قرر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الكتاب والسنة وماذا؟ والقياس والإجماع، الأصول الأربعة. قول الصحابي طبيعي أنه لم يكن متقرر لأنهم هم أصحاب القول، لم يوجد إلى الآن قول صحابي، فلما ماتوا وجدت يعني مسألة قول الصحابي. بالنسبة لقول التابعي اختلفت الروايات عن الإمام أحمد هل يأخذ به أو لا يأخذ به، خلاف، اختلف أصحابه هل يأخذ به، والذي يظهر أن الإمام أحمد ما يأخذ بقول التابعي كما يأخذ بقول الصحابي، غاية ما هنالك أنه يستأنس بقول التابعي. ننتقل إلى مسألة أخرى. ذكر الشاطبي في الموافقات ثلاث أمور، إذا راعى طالب العلم هذه ثلاثة أمور عند دراسته لأصول الفقه وفق كل التوفيق. وأيضا يجب أن يراعيها من يدرس أصول الفقه. وأحضرت لكم لفظ الشاطبي لقوته وجزالته، يقول في الأصل الأول لمن أراد أن يدرس أصول الفقه، كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية، يعني يقصد أنه لا ينبغي أن نضع في أصول الفقه كل مسألة لا تكون تبين فروع فقهية، لا تبين فروع فقهية. قال لأن الغرض من أصول الفقه ومن إضافة الأصول إلى الفقه استنباط الفقه، فإذا لم تكن هذه الأصول يستنبط منها فروع فلا فائدة فيها، هذا أصل. الأصل الآخر يقول كل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فروع من الفروع الفقهية فهي أيضا عارية. أحيانا تكون مسألة في أصول الفقه ينبني عليها خلاف لكن لا ينبني عليها خلاف في الفروع الفقهية. مثل هو رحمه الله على هذا بالواجب المخير. اختلف الأصوليون في الواجب المخير على النحو التالي، بعضهم قال الواجب المخير الواجب أحد هذه المخيرات بعينه لكن غير معلوم، واحد من هذه المخيرات المخير بينها هو الواجب لكن غير معين. المعتزلة قالوا الواجب جميع هذه المخير بينها لكن تبرأ الذمة بفعل واحد منها، هذا خلاف في أصول الفقه موجود هذا الخلاف. في الواقع العملي هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة؟ لا يترتب ثمرة. لماذا؟ لأن كل من الفريقين يخرج المكلف عنده بفعل واحد من هذه الأمور المخير بها، لكن هؤلاء يقولون هذا هو المعين وأولئك يقولون كل المخير بينها معينة كلها مطلوبة لكن يبرأ بفعل واحد منها. أيضا كذلك المحرم على التخير يقول هو المحرم على التخير على نفس الشيء. أيضا مثل بمثال آخر تكليف الكفار بالفروع، اختلف أهل العلم هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة أو لا، قال هذا ما ينبني عليه فروع فقهية، إذن ينبغي ألا يتدارسها أهل أصول الفقه. طيب الأصل الثالث يقول كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، كل مسألة لا ينبني عليها عمل إلى آخره، وهذا قاعدة شرعية. مثال ذلك قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، السؤال عن الأهلة عن الشكل يعني الأمور الفلكية المتعلقة بالأهلة والجواب غير السؤال، فالجواب وقع في فائدة الأهلة وهي أنها مواقيت للحج وللصيام وللعدد إلى آخره. إذن رب العالمين ترك سؤال السائل وأجاب بما فيه الفائدة، يستنبط من هذه الآية أن كل مسألة لا ينبني عليها عمل ينبغي ألا تدرس، كل مسألة لا ينبني عليها عمل لا ينبغي ألا تدرس. ولذلك أعرض سبحانه وتعالى عن إجابة السائل على وفق سؤاله وأجاب بما هو أو بما يترتب عليه فائدة. هذا بالنسبة للقرآن. أيضا السنة كثير لكن أمثلة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها. هذا المهم، ما أعددت لها، أما متى ستقع فهذا شيء لا يتعلق به كبير فائدة. قد يقول قائل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أشراط الساعة، هل يتعارض هذا مع هذا الحديث؟ لا يتعارض، لأن المراد من بيان أشراط الساعة أو الفائدة من بيان أشراط الساعة يحصل في أمرين. الأول أن يكون هذا من علامات النبوة، وكثير من الناس يغفل عن هذا، أن يكون تقرير علامات الساعة من علامات النبوة فيزداد إيمان المؤمنين. الثاني أن يكون يعني انقضاء أشراط الساعة بعضها خلف بعض من الحاث على المكلف أن يجتهد في طاعة الله لقرب قيام الساعة. إذن في فوائد، لكن هذا الرجل يسأل عن الزمان فقط، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يعتني وأن يهتم بمسألة العمل والإعداد لهذه الساعة. إذن هذه ثلاث قواعد ينبغي أن يتدارسها، أن ينتبه لها الإنسان عند دراسة أصول الفقه، أن يجنب كل مسألة لا ثمرة تحتها، أن يترك المسائل الفرعية إلى آخره كما بيّن الشيخ. في أمر ذكر الشاطبي وغيره أنه ينبغي أن يخلو منه أصول الفقه، وهو علم الكلام وعلم اللغة النحو. طبعا علم النحو واللغة كثير جدا في كتب أصول الفقه، حروف المعاني وأوجه الاستنباطات والدلالات، هذا كله من مباحث اللغة. فهو رحمه الله يقول ينبغي أن يخلو أصول الفقه. أما فيما يتعلق بعلم الكلام فيكاد يكون في المتأخرين، عند المتأخرين بالإجماع أن هذا فعلا ينبغي أن يخلو منه أصول الفقه. لكن من وجهة نظري أنا أن خلو أصول الفقه من علم النحو واللغة أن هذا قد ما يوافق عليه الشاطبي بإطلاق، لأنه فعلا يعني يحتاج المجتهد والناظر في النصوص إلى أن يعرف اللغة. أما إذا خرج الخلاف إلى خلاف لفظي ويقول يدرس اللغة في كتب اللغة وأصول الفقه تكون أصول الفقه، هذا خلاف لفظي لا طائل تحته. المهم أن يتقرر عند طالب العلم أنه يحتاج إلى أن يدرس جملة من اللغة. وسبق الآن معنى أن الشافعي من أسباب من الأسباب التي دعته إلى أن يضع الرسالة أنه أن لسان العرب اختلط مع العجم وفسدت اللغة، لأن الكتاب عربي، وكيف سنستنبط يعني المعاني من غير أن نفهم كلام العرب. ثم ذكر الشاطبي أيضا أمرا آخر يتعلق بأصول الفقه ويتعلق بغيره من يعني العلوم، وكثير من طلاب العلم قد يغفل عن هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله. الشافعي يقول يشترط في طالب العلم لكي يتحقق بالعلم يعني يتمكن من العلم ثلاثة شروط. الشاطبي يقول يشترط لكي يتحقق يعني يتمكن طالب العلم من العلوم الشرعية ثلاثة شروط. الأول من الشروط العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله. إذا رأيت طالب العلم أو حتى العالم لا يعمل بعلمه فاعلم أنه لم يتحقق بالعلم، واعلم أن الأخذ منه يعني يجب أن يكون بحذر إذا رأيت العالم لا يعمل بعلمه، لأن هذا مؤشر على ضعف الإيمان والتدين. ويجب أن يفهم طالب العلم أن الكلام الآن عام، بحيث يكون هذا العالم ما يعمل بالعلم مطلقا أو في غالب أحواله، ولا تأتي إلى عالم ترك مثلا شيء معين أو ترك قضية من القضايا معينة ويعني تقول هذا لم يعمل بعلمه، هذا خطأ في الحقيقة، وهذا من تنزيل القواعد على غير محلها. لكن إذا وجدنا مثلا عالم ما يصلي مع الجماعة، لا يصلي مع الجماعة مطلقا، لا يلتزم بكل السنن، جميع السنن، كل سنة ما نجد أنه لا يتحلى بها، يتهاون في أمور الفتوى فيفتي على خلاف النصوص بشكل واضح، فيبيح مثلا الربا أو يبيح شيء قد يكون من الزنا أو من يعني وسائل الزنا، أو يبيح شيء معلوم من الدين بضرورة كالقواعد العامة من الآداب، بر الوالدين، صلة الرحم، وحسن الخلق إلى آخره. أمور كبيرة جدا يخالف فيها. أما أن يأتي طالب علم يقول فلان ترك السنة الفلانية، من أحصى السنن؟ يعني يكاد يكون قليل مثلا الذي أحصى جميع السنن. على وفق هذه القاعدة جاءنا سفيان الثوري فذكر الذهبي أنه لم يقرأ حديث في حياته إلا وطبقه على الأقل مرة. وأنتم تعلمون أن سفيان الثوري من الذين تدور عليهم الأسانيد، ذكر من الذين تدور عليهم الأسانيد، معنى هذا أن غالب السنة مر عليه، الغالب من السنة مر على هذا الإمام، فإذا سيكون عمل بالسنن بشكل عجيب جدا. هذه قضية. القضية الأخرى، ذكر بعض أصحاب الإمام أحمد أنه عهد من طالب العلم المتمسك بالسنن الرفعة والقبول ويعني قوة النفس، ثلاثة أمور، ومن الطالب الذي لا يتمسك بالسنن العكس. وقد حدثني أحد الثقات قال كنت يعني حريص على السنن، وكما سبق يا أخوانا نتكلم عن السنن بمفهومها العام. المشكلة أن قد بعض الناس يظن أن يتكلم عن السنن الرواتب أو عن السنن السنة بمفهومها العام، أن يكون الإنسان يتمسك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمفهومها العام، النوافل والواجبات بحذافيرها بمتعلقاتها. قال كنت شديد العناية بهذا الأمر جدا جدا، فكنت أشعر يعلم الله من نفسي وممن أخالطهم بالقبول وقوة النفس والإقبال على العلم والتمكين وانشراح الصدر. ثم حصل أن يعني وقعت في شيء من التهاون في بعض السنن، فشعرت مباشرة بانعدام كل أو بعض تلك الصفات. ولذلك لو الإنسان يراجع سير أعلام النبلاء في تراجم الأئمة يجد تطبيق للسنة عجيب جدا. يعني مثال ذلك الإمام أحمد والإمام سفيان الثوري ومن المتأخرين المقدسي صاحب العمدة، من مثال هذا كانوا لا يمكن أبدا أبدا أن يروا منكر ولا يغيروه ولا ينكروه مطلقا، أي منكر كبير صغير بحسب الاستطاعة كما فصل النبي باليد أو باللسان حسب القدرة أو بالقلب. أنا وأنت والثاني والثالث كم من منكر رأيناه ولم نغيره؟ كثير أو قليل؟ كثير جدا حقيقة، إلا من فتح الله عليه ووفقه. هذا من مفهوم السنة، هذا من مفهوم التمسك بالسنة. الإمام أحمد لما جاء الحافظ أحمد بن صالح من مصر ترك السنن الرواتب وأخذ يعني يذاكره الحديث ويغرب بعضهم على بعض ويجلسون الليالي والأيام، هذا من مفهوم السنة. لماذا؟ لأن الآن ضاق الوقت، إما أن يتداول أو يتذاكر معه السنة أو السنة الرواتب. ومن فقه الإمام أحمد أنه عرف أن تقديم العلم على السنن الرواتب أنه في هذا الوقت هو المطلوب. بعض الناس يسمع هذه القصة فتكون هذه القصة من أسباب تركه للنوافل، وهذا من عدم فقه بعض الناس، يسمع هذه القصة فيقول سبحان الله، فإذا عرض له مسألة جلس يبحث المسألة وترك بعض النوافل، هذا من عدم الفقه في الدين. هذا إنما يكون إذا ضاق الأمر، إذا ضاق الأمر يجب أن يفهم ويفقه طالب العلم هذه القضية، إذا ضاق الأمر فيفعل هذا الفعل، أما مع اتساع الأمر فيجب أن يبادر في السنن. ولذلك هذا الإمام اللي هو الإمام أحمد الذي فعل هذا الفعل وترك السنن الرواتب، لما جاءه بعض طلبة العلم ويعني استضافه الإمام أحمد بعض الأيام وجد أنه لا يقوم الليل، قال له في يوم من الأيام سبحان الله طالب علم لا يكون له حظ من الليل؟ الآن الإمام أحمد هذا الذي كان يترك النوافل ينكر على طالب العلم الذي مرت عليه ليلة وليلة ثلاث ليس له حظ من قيام الليل. إذن يجب أن نفهم القضايا. قصة أخرى قد تكون موجودة بين بعض الشباب، ابن دقيق العيد لما وجد في عهده الشرح الكبير احتفل به رحمه الله وأعجب به، قال فكنت لا أنام إلا قليل ولا أصلي الرواتب حتى قرأت كل الكتاب، كل الكتاب أتى عليه، يعني مسك الكتاب فما تركه حتى أنهى، احتفل بالكتاب وهو كتاب حافل وقوي. هذه قصة. أولا يمكن أنها أن يكون هذا مناسب لابن دقيق العيد، رجل تمكن من العلم وتصدر وصار في وقته على رأس العلماء، حتى لما جاء شيخ الإسلام إلى مصر ابن تيمية جاءوا بابن دقيق العيد يقابله لأنه على رأس العلماء. رجل مثل هذا يناسبه أن يتخلى لقراءة كتاب يحرر مسائل ويفيد المسلمين، لكن طالب علم يترك النوافل أو يتساهل في بعض الأمور، هذا مغبته يعني وثمرته وعاقبته وخيمة جدا جدا. إذن الخلاصة أنه هذا يا إخوان الشرط الذي ذكره الشاطبي للمجتهد حتى يكون اجتهاده ويتحقق بالعلم شرط أساسي حقيقة. ولذلك ذكر بعض أهل العلم وأشار إليه الشاطبي في آخر الموافقات أن اجتهاد الرجل ضعيف الدين غير مقبول، وأنه ينبغي ألا يؤخذ عنه العلم ضعيف الدين. هذه الأمور تحفز طالب العلم إلى العبادة، إلى الالتزام بالسنن بكل مفاهيمها. كثير من طلبة العلم، ونحن نتخاطب مع طلبة العلم فما ذلك بالعوام، تجده قد يمر عليه أيام يتهون بسنن الرواتب، أحيانا لا يقرأ الورد، ورده المعتاد ما يقرأه، أحيانا لا يوتر أو يوتر بشكل سريع جدا، لا يحافظ على أذكار النوم، لا يحافظ على أذكار الأكل والشرب الطعام والشراب. هذه ترى يا أخواني أمور ليست سطحية، وأمور لو قرأ الإنسان سير السلف وجد أن لهم بها عناية عظيمة، وهذه هي الأمور التربوية. ولذلك كان السلف إذا رأوا الإنسان يصلي صلاة سيئة لم يأخذوا عنها العلم. ونحن الآن نتكلم في قضية الاستنباط وأصول الاستنباط وقواعد الاستنباط، وأن هذه هي أصول الأئمة الأربعة، وأنهم يستنبطون من الكتاب والسنة إلى آخره، ثم نجد أتباعهم والأئمة من أتباعهم لا يأخذون العلم عن رجال قد يكونوا يعرفون هذه الأمور بسبب ضعف الدين. إذن خذ واعلم أن من أسس استنباط الأدلة الأحكام الشرعية أن يكون الإنسان على يعني على قدر كبير من الطاعة والعبادة حقيقة، ولذلك يوفق الإنسان إلى الاختيار. شيخ الإسلام كان إذا توقف في مسألة من المسائل ذهب يصلي ويمرغ وجهه في التراب ويسأل الله وأن يفتح عليه وأن يعلمه ما علم سليمان. هذه المعنى بعيد جدا. نأخذ أصول الفقه بشكل أو نأخذ العلم من الكتاب والسنة بشكل جاف، 1+1=2. لا يا أخي، في شيء وراء هذا، أنه إذا عرفت الأصول الصحيحة للاستنباط يجب أن أيضا تعرف أنه من دعائم طالب العلم للتوصل للحق أن يعني يعلم أن العبادة ركيزة أساسية عند طالب العلم. واليوم تجد أن كثيرا من طلبة العلم صلاته تشبه إلى حد كبير صلاة العوام أو صلاة بعض الأحناف الذين لا يرون الطمأنينة ركن في الصلاة. طالب علم يعني يرجى أن ينفع الله به، مع ذلك يعني إذن هذه قضية أساسية وتحتاج أكثر من هذا. إذن يقول الشاطبي لا يكون الإنسان متحقق بالعلم إلا بهذا الشرط، العمل. الثاني أن يكون مما رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملزمته لهم. تلقي العلم عن المشايخ سنة نبوية، أول طلبة علم على وجه الأرض هم الصحابة، فكانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم طلبة علم ويأخذون عنه العلم، يسألون ويناقشون ويفهمون حتى يتمكنوا من العلم. وبعضهم يعني مثل أبي هريرة تفرغ للعبادة، تفرغ لطلب العلم تفرغ تام، ما يدخل للسوق ولا على ملء بطنه، تفرغ تام يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ بهذا جزءا عظيما من السنة. في المتأخرين أيضا يوجد مثل أبي هريرة الزهري مثلا، يقول ابن عبد البر تفرد 40,000 حديث. الزهري قال وهو أهل أن يتفرد، لأنه طالب علم مجتهد حفظ وتابع ولازم المشائخ حتى حصل العلم. إذن ملازمة العلماء ما في شك أنها من ركائز طالب العلم حتى يتحقق بالعلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو لأربعة أنفار في صلاته في سجوده، منهم الشافعي، كل سجدة يدعو للشافعي. سبب أنه قال ما انتصفنا من أهل الرأي إلا بالشافعي. ولما جاء الشافعي إذن يشترط الشاطبي هذا الشرط فيقول بنص أن يكون مما رباه الشيوخ، وهذا المبدأ موجود من عهد الصحابة كما ذكرت. ولذلك لما جاء الشافعي إلى بلد الإمام أحمد رحمهم الله احتفل به الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد في ذلك الوقت قد بلغ منزلة في العلم وأكبره أصحابه وتصدر، مع ذلك تفرغ لملازمة الشافعي حتى كان يسير في ركابه رحمه الله. في ركابه يعني الإمام الشافعي يركب على الدابة والإمام أحمد واقف بجانبه ويمشي إذا مشى الدابة يأخذ عنه العلم. يحيى بن معين يعني تعجب من هذا، قال سبحان الله تفعل هذا يا أبا عبد الله؟ قال له الإمام أحمد: لو كنت من الجانب الآخر كان خيرا لك، يعني من الدابة. إذن معنى يعني هذا الكلام أن الإمام أحمد يرشد إلى مسألة وجوب أخذ العلم عن المشائخ الثقات الموثوق بهم الذين عرفوا العلم ودرسوه من وجهه الصحيح، وألا يكتفي الإنسان في أخذ العلم من الكتب. وما زالت حلقات العلم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم رئيس الحلقات صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والناس يطلبون العلم على علمائهم مع وجود الكتب وانتشارها، لكن هذا هو الطريق الصحيح. ولا يخلو الذي يأخذ العلم عن غير العلماء من زلات وشطحات وأخطاء كثيرة جدا كما هو الواقع الآن. إذن يشترط فيه لكي يتحقق العلم أن يأخذ العلم عن أهله. الثالث من الشروط وهو آخر الشروط: الاقتداء بمن أخذ عنه. يجب أن الإنسان إذا لازم أحدا من العلماء الثقات يجب أن يأخذ من هذا العالم كل صفة حسنة فيه وأن يتأسى به. ولذلك كان الإمام أحمد بين الفينة والأخرى يعطي تلاميذه إشارات تربوية. ففي بعض المرات رأى الإمام أحمد بعض تلاميذه يسرف في الماء، في الوضوء يسرف في الماء، فقال الإمام أحمد بهدوء، قال: من فقه الرجل ألا يولع بالماء، من فقه الرجل ألا يولع بالماء، إشارة لها. قال: فاستفاد هذا الطالب وأخذ العبارة وأخذ هذه الفائدة. كثير من الناس يرى أنه يأخذ من الكتب أو أن مستواه مثلا يؤهله إلى أن ينطلق إلى ما وراء ضوابط العلماء، أو تلمس في عباراته عدم إقامة ثقل لكلام العلماء وتقريراتهم. ما في شك أن هذا كله من غير طريقة المتقدمين، وأنها لا تتوافق مع ما عليه السلف. بل يجب أن يعلم الإنسان أن العالم الحق يجب أن يأخذ مكانه، بشرط أن يكون عالم متمكن متدين ثقة معروف بالعلم والصلاح. فمثل هذا إكرامه من دين الله. ولذلك حتى ابن عباس بفقهه وتقدمه بالعلم لما مات معاذ بن جبل قالوا: عسى أن يكون في ابن عباس خلفا له، معنى أنه هو الموجود في الساحة. مع ذلك كان يذهب إلى بعض الصحابة ويبيت على أعتابهم ويصاحبهم ويتألفهم حتى يأخذ العلم. إذن هذه قاعدة متقررة، والإنسان كما سبق إذا طالع سير السلف عرف أنهم كانوا يجلون العلماء ويحترمونهم ويقيمون لهم وزنهم الواجب. إذن هذه ثلاث قضايا يجب أن يعلم طالب العلم أنها من ركائز طلبه للعلم: أولاً أن يعمل، ثانياً أن يأخذ العلم عن المشائخ، ثالثاً أن يأخذ ما استفاده من المشائخ بالقبول، يأخذ ما استفاده من المشائخ بالقبول. تصور إمام كالشافعي يتحدث عن مسألة مهمة وهي شروط التحقق بالعلم كما ذكر في لفظه، يجعل هذه هي شروط، لم يذكر الاجتهاد في طلب العلم والسعي فيه والمثابرة وإن كانت من شروط التحقق في العلم، لكنه ذكر الأشياء الأساسية. فإن الإنسان إذا واظب على حلقات أهل العلم المشهود لهم بالصلاح والخير أورثه جميع الشروط السابقة، حفزته هذه ونشطته وعلمته الطريق الصحيح في استنباط الأحكام. إذن هذه الشروط يجب أن يجعلها كل إنسان منه على بال. أردت أن تكون هذه الكلمة تدور حول هذه المواضيع التي ذكرت الآن، لأن الكلام عن أصول الاستنباط لا يمكن أن يكون في ساعة أو شبه ساعة، وتفصيل كيفية أصول الاستنباط لا يمكن أن تؤخذ في مثل هذه الكلمة. لكن الذي يمكن أن يؤخذ في مثل هذه الكلمة أن يعرف الإنسان أهمية ذلك، وأن أهل العلم يدرسون المسائل الفقهية على وفق ضوابط وقواعد منضبطة محررة، وأنهم لا يسيرون على ما تهيأ من الاستنباطات، وأن يعلم الإنسان الأشياء التي يجب أن يتجنبها إذا أراد أن يدرس أصول الفقه، ثم أن يعلم جملة صالحة من آداب طالب العلم المذكورة في كتب أصول الفقه، المذكورة في كتب أصول الفقه. فإذا عرف الإنسان وتصور هذه المبادئ العامة أمكنه الآن أن ينطلق في تحرير القواعد التي يسير على وفقها. فإذا يجب أن تعلم الآن أنك يجب أن تتخذ لنفسك أصول، أصول تتخذ لنفسك أصول. فإما أن تقول أنا أرى أن أصول الإمام أحمد من خير الأصول التي تبنى عليها الفروع الفقهية، أو أصول مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي. المهم أنك لا تعتمد طريقة العشوائية والخبط وأخذ الأحكام من نصوص الكتاب والسنة لا على قاعدة متقررة، وإنما على وفق الهوى والتشاهي. فإذا خرج الإنسان الآن من هذه الكلمة بهذا المعنى، وأن العلماء اعتنوا بالأصول وبنوا فروعهم على الأصول، وعرف أنه يوجد عدة مدارس ومذاهب لكيفية أخذ الفروع من الكتاب والسنة، استفاد أنه يجب أن يتحرر هو له هو في نفسه هذه الأمور. أخيرا أوصي طالب العلم أن يقرأ الشطر الأول من القواعد النورانية، أن يقرأ الشطر الأول يعني ثلث الكتاب الأول من القواعد النورانية، إذا لم يقرأه كله ففيه حقيقة يعني بيان كيفية استنباط الأئمة وبناء الفروع على الأصول بشكل عملي. من الأمثلة التي تدل على أهمية هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال سبحانه وتعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد بالإجماع هي في الصلاة. الآن ما تستطيع ترجح في هذه المسألة إلا إذا عرفت كيفية الترجيح بين العامين إذا تعارضا. إذن هذا طريقة عملية في أصول الفقه، عام وعام، لابد لكي ترجح بينهما أن تعرف طرق الترجيح. من الذين رجحوا بينهما شيخ الإسلام رحمه الله، فقال نعم هذا عام وهذا عام، لكن نرجح عموم الإنصات. لماذا؟ على وفق قواعد وأصول ومبادئ وضوابط. قال لأن عموم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب مخصوص، دخله التخصيص. المسبوق بركعة هذا مخصوص، الذي لا يعرف اللغة العربية لا يستطيع يقرأ الفاتحة مخصوص. إذن هذا النص العام دخله التخصيص في أكثر من جانب، بينما نجد قراءة استماع قراءة الإمام غير مخصوص، عام محكم بقي على عمومه. والقاعدة تقول أن العام الذي لم يخص أقوى من العام المخصوص، فأوجب النظر بهذه النصوص ترجيح الآية. أنا لست أرجح مسائل فقهية بقدر ما أضرب أمثلة على يعني تطبيق أصول الفقه، وأن فعلا الإنسان إذا ترك المباحث المنطقية والمسائل الأصولية التي ليس تحتها فروع يحتاج إلى أصول الفقه بقدر. فمثل هذه المسألة ما تستطيع أن ترجح إلا إذا عرفت كيفية الترجيح بين العامين إذا تعارضا. ونجد مثلا شيخ الإسلام رجح بعلم ومنطقية وفهم مع معرفة الأصول التي ينبغي أن تدرس، كأصل أن العام إذا خص أصبح أضعف من الأصل من العام الذي لم يخص. مثال آخر في الصحيحين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت تربته لنا طهور، وفي لفظ آخر في الحديث يقول وجعلت لي الأرض طهور. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بيّن أن الأرض بجميع أجزائها طهور، وفي حديث بيّن أن التربة فقط هي التي طهور. الآن مدلول هذا الحديث يختلف عن مدلول الحديث الآخر. ذكر العلماء قواعد وضوابط حتى يستطيع الإنسان أن يحمل المطلق على المقيد أو لا يحملهما. ذكروا مثلا أنه إذا كان مخرج الحديث واحد فلا بد من الترجيح، فلا بد من الترجيح. مخرج الحديث يعني أنه حديث واحد، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إما قال الأرض أو قال تربتها، لا بد لنا من الترجيح، فنجمع الطرق ونرجح ونأخذ بالراجح. وإذا تعددت مخارج الحديث أو كان في المسألة حديثان، حينئذ نحمل المطلق على المقيد، فنقول مثلا يحمل مطلق الأرض على ما قيد في الرواية الأخرى، فيكون التيمم لابد من شروطها أن يكون في تراب، وأنا لا أرجح المسائل الفقهية. لكن هذا مثال لتطبيق. بقي مثال آخر، أن يقول الإنسان مثلا هذا غير صحيح في مسألة المطلق والمقيد، أن يقول الإنسان هذا غير صحيح في مسألة المطلق والمقيد، بل أنه إذا ذكر حكم وخص بعض أفراد هذا الحكم بحكم يوافق المطلق العام ما نخصه، فأثبتنا للأرض أنها تصلح للتيمم، وأثبتنا للتراب وهو بعض أفراد الأرض أنه يصلح للتيمم، فنقول ما يحمل المطلق على المقيد، لأنه لا تعارض بينهما حتى نحمل المطلق على المقيد أو الخاص على العام. إذن الآن لاحظنا أنه في النظر في نصوص الكتاب والسنة يحتاج الإنسان إلى تطبيق القواعد الفقهية، فيحتاج بناء على هذا أن يحرر هذه القواعد، يحتاج بناء على هذا أن يحرر هذه القواعد، حتى إذا أراد أن ينظر في نصوص الكتاب والسنة وما أثر عن أقوال الصحابة استطاع أن ينطلق من قواعد صحيحة متوافقة مع المطلوب من المجتهد أن يحققها. إذن ينطلق من قواعد صحيحة تكون صالحة لاستنباط الفروع الفقهية. إذن خلاصة هذه الكلمة أن يعلم الإنسان أن يوجد مدارس لأصول الفقه، وأن يجب أن يحرر الإنسان لنفسه مدرسة معينة من مدارس أصول الفقه، وأن يعلم أهمية أصول الفقه، وأن يعلم أنه موجود من عصر أبي بكر، يعني احتيج إليه من عصر أبي بكر إلى عصرنا هذا، وأن يعلم أنه لا يجوز للمكلف طالب العلم والعالم أن يستنبط الأحكام إلا على وفق قواعد معينة. وفقني الله وإياكم إلى التمكن من أصول الفقه، وأن نعلم أسرار التشريع، وأن نحفظ أو نحافظ على مقاصد التشريع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وندعوكم إلى الاستماع لبقية هذه السلسلة أسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، القصيم، بريدة، هاتف رقم 06-381-22-33. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.